إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، نسأله كما وفقنا أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة قصيرة حول رمضان، وهو كما قال الله عز وجل أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات بيّن الله عز وجل حكمتها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وربنا لا يخلق شيئا إلا لحكمة، والحكم قد تظهر للعباد وقد تخفى، وفي الصيام أظهرها الله عز وجل. ابتدأ بها آيات الصيام وختم بها آيات الصيام، فكأن الصيام يدور على تحصيل التقوى. فقال: يا أيها الذين آمنوا، ابتدأ الخطاب بياء النداء للتنبيه، وجه الخطاب لأهل الإيمان ليبين أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، ثم بين هذا الخطاب فقال: كتب عليكم الصيام، أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تسلية وعظيم فضيلة لأهل الإسلام. التسلية: الصيام شاق وهو من أفضل الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عد له. والأمر الشاق إذا اشترك الإنسان فيه مع غيره هان عليه، فلا يقولن أحد من المسلمين: كلفنا بالصيام الشاق دون غيرنا، فربنا قال لنا: كما كتب على الذين من قبلكم. ثم فيه فضيلة، وهي أن هذا العمل العظيم لم تنفرد به الأمم السابقة، بل شاركت هذه الأمة الأمم السابقة في كل فضيلة وأجر عظيم. ثم قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. وهذا كالميزان للصيام، أي أن الصيام فرض لتحصيل التقوى، لأن الصيام أيها الفاضل ليس صيام البطن، إنما هو صيام الجوارح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل في رواية ولا يجادل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. ولذلك من لم يحفظ جوارحه بالصيام فصيامه ناقص، ليس هو الصيام المطلوب، لأنه إذا لم تحفظ جوارحك لن تزدد بصيامك التقوى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ولذلك قال ابن رجب: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. الناس يقولون: الصيام في هذه الأيام سهل. هذا صحيح، ولكن السهولة فيه صيام البطن وليس صيام الجوارح. الجوارح الصوارف فيها كثيرة، فالصيام في هذه الأيام أصعب ما يكون، لأن حقيقة الصيام هو حفظ الجوارح. ولذلك قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وقال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نحفظ صيامنا، إذا صاموا جلسوا في المسجد. وكان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد، لأن مساجدهم كانت من حصباء حجارة صغيرة وطول المكث عليها يؤذي، فكان يأتي برمل ناعم ليستطيع أن يطيل المكث عليه، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. هذه همة السلف. ورمضان أياما معدودات، ولو تأملت في هذه المعدودات بالنسبة للعام لوجدتها قليلة، فكيف لو نظرت إليها بالنسبة للدنيا؟ والدنيا أهلها في الآخرة يسألهم ربهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، هذا عمر الدنيا كله يوم أو بعض يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية من الظهر إلى المغرب وضحاها من الصبح إلى الظهر، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وإما يعين على الصيام وعلى التقوى فيه معرفة حقيقة الصيام وما المطلوب منك في صيامك، لأن من سلم له رمضان سلمت له العام كلها، ومن سلم له العام تلو عام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار. الصوم جنة وحصن حصين من النار. فمن سلم له الصوم في شهره سلمت له عامه، ومن سلمت له عامه سلم له عمره. ولذلك من التفريط العظيم أن يأتي رمضان على الإنسان ثم يخرج بلا مغفرة. نبينا عليه الصلاة والسلام صعد يوما المنبر فأمن ثم أمن ثم أمن، فلما سئل عن ذلك وأنه فعل شيئا لم يكن يفعله، فقال فيما قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين، يعني جبريل يدعو ومحمد يؤمن. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن رمضان أحيطت به الخيرات من كل جانب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فإذا كان المنادي ينادي وأبواب الخير قد فتحت والشياطين قد منعت، فما بال الإنسان يفرط؟ لأن بعض الناس يجعل رمضان شهر طعام وسهر ولعب ولهو ونوم، يتكاسل فيه أكثر من غيره، ليس هذا من شأن السلف. وإما يعين على التقوى فيه أمران عظيمة، ثم أمر ثالث ختم الله به آيات الصيام. هذان الأمران الأول منهما كثرة ملازمة القرآن، وإلى هذا أشار الله ربنا سبحانه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان شهر القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوته ومدرسته. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن حتى ينسلخ الشهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على جبريل وجبريل يستمع، وكان يختم في مدارسته مع جبريل ختمتين، فكيف بسائر الأوقات؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فإذا منعك القرآن من النوم بالليل فسيكون شفيعك يوم القيامة. والسلف كما قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال ميمون، عمرو بن ميمون قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية، قالوا إنه ليخفف. هكذا حيت قلوبهم وانشغلت أوقاتهم بالقرآن. الشافعي رحمه الله كان يختم في اليوم ختمتين، ومن السلف من كان يختم في كل 3، ومنهم من كان يختم في كل 7، ومنهم من كان يختم في كل 3 في 20، فإذا جاءت 10 الأخيرة ختم في كل يوم ختمة. اجتهاد في العبادة، ما بعده اجتهاد. فالإنسان إذا وفق لمواسم الخير عليه أن يستغلها، لأنها قد لا تعود عليه. فرمضان شهر القرآن، وملازمة القرآن يعين على تحصيل التقوى، ويكون سببا عظيما في حفظ الجوارح وإشغال الوقت مما لا ينفع. الأمر الثاني مما يعين على تحصيل التقوى كثرة الدعاء. وبين الدعاء ورمضان ارتباط وثيق. ربنا ذكر أحكام الصيام ثم وسط الأحكام بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وذكر الدعاء في وسط آيات أحكام الصيام يدل على أن للدعاء مع الصيام شأن عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وينبغي أن يستغل وقت رمضان خاصة وقت الإفطار بالدعاء. ثم مما يعين على التقوى تعلم أحكام الصيام. ولذلك الآية الأخيرة من أحكام الصيام ذكر الله عز وجل فيها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم ختمها بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتبين الآيات ومعرفتها والعمل بها والدوران مع السنة مما يعين على تحصيل التقوى. فتحصيل التقوى يكون بمعرفة حقيقة الصيام، ويعين على ذلك كثرة القرآن وكثرة الدعاء ومعرفة أحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا ما أردت التذكير به في أول هذا الدرس، ونسأل الله الإعانة وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. شو عندكم؟ ها؟ فأنجينا خطأ، ليس في الآية فاء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فأنجينا خطأ. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية الأولى قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، منكم هنا من إما لبيان الجنس فيكون واجبا على كل أحد من هذه الأمة كل على قدر استطاعته، أي ليكن منك رجل صالح، إما لبيان الجنس وإما للتبعيض فيكون فرض كفاية كما قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث ونسبة الإمام ابن كثير هذا الحديث لأبي هريرة سهو منه رحمه الله كما نبه العلماء، فالحديث من رواية أبي موسى وليس من رواية أبي هريرة. هذه الآية فيها بيان من يدعو، قال: فلتكن منكم أمة، وفيها أن دعوة الناس للخير والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح، وفيها الأمر بالدعوة وأن ذلك واجب لأن الله عز وجل علق الفلاح به، فمن لم يدعو لا يدخل مع المفلحين، وعدم الدخول مع المفلحين يقتضي أن ناقضه واجب، يعني مخالفه واجب، لا بد من تحصيل الفلاح. والدعوة إلى الخير تشمل الدعوة إلى كل ما جاء به الشرع، لأن كل ما جاء به الدين إنما هو خير ويدعى إليه، ولا يستثنى من ذلك شيء. لأن بعض الناس تقول له: افعل هذا، قصر ثوبك مثلا، افعل سنة، يقول: أمة فيها وفيها وانت في الثوب. الدعوة إلى الله تكون بكل ما جاء به الدين، تكون إلى كل خير، لا يستثنى شيء من ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تنصحه يقول: أمة فيها وفيها وأنت تقول كذا وكذا، ما ضرك لو امتثلت السنة وعملت بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل مخالفتك تنصر بها السنة؟ أبدا. وقوله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة. أول أمر يدعون إلى الخير، لأن الدعوة سابقة للأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الدعوة بيان: يا أيها الناس، يخطب الخطيب فيعظهم ويبين لهم الأحكام ويبين لهم فرضية الصلاة. هذه دعوة إلى الخير. ثم يأتي الأمر فتقول يا أخي صلي، هذا أمر بالمعروف. يا أخي لا تغش، هذا نهي عن المنكر. فأول أمر بيان الدين والدعوة إليه. ليست هذه الأمور شيء واحد، إنما هذه ثلاثة أشياء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتغيير المنكر يكون إما باللسان أو باليد، هذا الأصل. واليد من له ولاية هو الذي يملك تغييره، ليس لكل أحد. فالدعوة إلى الخير بيان الخير، والأمر المعروف أمر بفعله، والنهي عن المنكر نهي عن فعل ضده. والآية هذه تقدمت معنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب للفلاح، وأنه من شأن هذه الأمة. وإما أوجبه الله عز وجل عليها لأمر الله عز وجل بذلك، لأنه علق فلاح الأمة به، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم كان هنا ليست للزمان، يعني ليس شيئا مضى وانقضى، كان هنا ليست للزمان، إنما تدل على تحقق اتصاف الاسم بما دل عليه الخبر، أي أنتم خير أمة، مثل قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، ولم يزل الله عز وجل غفور رحيم، أي أن الله عز وجل غفور رحيم. فكنتم خير أمة أي أنتم خير أمة. والأمة هنا المراد بها الطائفة، كنتم خير أمة المراد بها الطائفة، وخير أمة أي خير أمة على الإطلاق هذه الأمة. بني إسرائيل في زمان كانوا خير الأمم، فلما جاءت هذه الأمة كانت خيرا منها، فأمة الإسلام خير الأمم على الإطلاق. قال ابن كثير يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. قال والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، يعني ليس فقط خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل قرن بحسبه، والخيرية في الأمة ثابتة لكلها إلى يوم القيامة. يقول كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت أي ظهرت وبرزت. فهذه الأمة لها الظهور، لا تخفى على أحد، وظهورها يكون بامتثال ما ورد في هذه الآية. فإذا تركت ذلك ذلت وضعفت وخفتت. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال ابن كثير والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأن أعظم نفع للناس أن تأمرهم بالخير وأن تنهاهم عن الشر، أن تبعدهم عن النار وأن تقربهم إلى الجنة، هذا من أعظم النفع. وقال فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم. يعني من اتصف بهذه الصفات، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول كما قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة، قال فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، قال رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك، يقول ابن كثير، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلامة الخيرية في هذه الأمة القيام بهذه الواجبات، فإذا تخلفت الأمة عن هذا تخلف بها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول أمر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم جاء بعد ذلك تؤمنون بالله، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقبل إلا مع الإيمان. فالإيمان شرط لكل عمل، لماذا أخر الإيمان وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لأن شأن هذه الأمة أن تكون قاهرة غالبة، لأن تأمرون والأمر فيه علو. قال: أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون الإيمان بالله لا ينفع، ولكن لما كانت الأمة بمظهرها كان عنوان قوتها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، لأن الإيمان في القلب. أما الأمر عنه عن المنكر هذا يظهر في الأمة ويكون علامة عزها وقوتها، فقدمه للدلالة على أن قوة الأمة وظهورها لا يكون إلا بهذا. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية فيها بيان الطريق في الأمر بالمعروف. قال: خذ العفو، أي خذ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر، ولا تطلب منهم الكمال، فإذا عمل أحد منهم خير فاقبل منه وإن كان هذا الخير أقل قليل. خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف. قال ابن كثير: وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده. الناس خذ العفو إن كانوا محسنين منه، وإن كانوا مسيئين مرهم بالمعروف، فإن تمادوا وأبوا أعرض عن الجاهلين. قال ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. قال: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك. قال: ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم ولا يستكبر على الصغير لصغره. قال: ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. ثم قال: ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله عز وجل أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، وهو أمر لكل الأمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هكذا تكون دعوتك. خذ ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر وإن قصروا، وأمرهم بالخير وحثهم على الخير، فإن لقيت من أحد أذى أعرض عنه ولا تبالي به. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات فيها دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة في هذه الأمة لرجالها ونسائها. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: بعضهم أولياء بعض. والولاية تكون بالمحبة وبالنصرة وبالتعاضد والانتماء، كل واحد يتولى الثاني، ينصره ويساعده، وإن مقتضى هذه الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن الموالاة للمؤمنين أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر وتحب لهم ما تحب لنفسك، بخلاف أهل النفاق. أهل النفاق قال الله عز وجل عنهم قبل هذه الآية: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بعضهم من بعض أي اشتركوا في النفاق الذي ينعدم معه الخير في صاحبه. ولذلك قال: يأمرون بالمنكر. لا يحصل الإنسان منهم خيرا، إنما يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف ولا يساعدون أحدا في خير. قال: ويقبضون أيديهم. فإن مقتضيات الإيمان وصفات أهله موالاة أهل الإيمان ومعاونتهم على الخير والمعروف. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الآية فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الوعيد في ترك ذلك، لأن الله عز وجل رتب عليه اللعنة والطرد من رحمته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور وفي الإنجيل وفي الفرقان كذلك، لأن الله عز وجل لعنهم وأصمهم وذكر لعنتهم في كتابه. قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بمعصيتهم لله واعتدائهم وظلمهم على خلقه. فالذنوب والظلم عقوبات يعاقب بها الناس. ثم بين الله عز وجل حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن من يركب مثل الذي ارتكبوا، لذلك قال: لبئس ما كانوا يفعلون. والسكوت عن المنكر مشاركة في المنكر، ويدل على تهاون الناس بأمر الله عز وجل، ويدل على أن معصية الله عليهم خفيفة، لأنهم لو كانوا يعظمون ربهم لغاروا لمحارمه وغضبوا لغضبه، فالله يغضب إذا انتهكت محارمه. قال ابن سعدي في التفسير: وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من الفساد من المفاسد العظيمة. يعني لماذا كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا لهذه العقوبة، اللعن والطرد؟ لماذا؟ قال: لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن مجرد السكوت فعل معصية، أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت، لأن الساكت عن الحق شيطان. ومنها أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث فيها وقلة الاكتراث بها. ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور والغلبة. قال: ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، لأن الشر إذا انتشر والفساد انتشر واستقر في الناس ضعف الناكرون وأهينوا. قال: ومنها أن في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، الناس لا يعرف حكم هذه المسألة. قال: فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست معصية. وذلك في بعض البلدان لو قلت أن المعازف حرام استنكروا واستنكفوا واستغربوا كيف حرام، لأن لا أحد من الناس ينكر من كثرة سماع الناس، حتى ما ينتسب للدين إما يستمع أو ساكت، فيستنكفون ويستعظمون الأمر. أن تقول لهم هذا محرم، هذا الإجماع انعقد على تحريمه. قال: وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وهذا منتشر يكون غذاء الروح. ومنها أن السكوت عن معصية العاصي ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض. قال: فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه، يرى الناس يفعلون، قد يرى أن من المروءة أن يقلد الناس ولا يتخلف حتى يقول لا يقال له متخلف. قال: فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم. فبئس الفعل أن يسكت الإنسان عن المنكر ويترك النهي عنه. قال الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد، هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد. قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم أي أن الحق هو الذي جاء من عند ربكم، جاء به رسولكم عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء به الدين هو الحق وهو بين واضح. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هنا هل للتخيير أم للوعيد؟ ها؟ للوعيد أم للتخيير؟ لماذا للوعيد؟ ها؟ تكملة الآية. من سمع بعض الرموز من الدعاة يقول: حرية الأديان، وأنا أقدس الحرية وأجل الحرية. قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية ليست للتخيير، إنما هي وعيد بدلالة ما جاء بعدها، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فالوعيد لا يكون على التخيير. قال ابن كثير رحمه الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. فالحق الذي يدعى إليه بين ظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن قبله وآمن به فله الثواب، ومن ضل عنه فله الخزي والعذاب، نعوذ بالله من الضلال. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر، هذه الآية كسابقتها فيها بيان للحق الذي يصدع به الإنسان ويأمر الناس به. ما هو هذا الحق؟ نعم، هو ما أمر الله به رسوله وجاء به رسوله في سنته، فاصدع بما تؤمر. وفيه دلالة أيضا على وجوب القيام بذلك. من أين أخذنا هذا؟ فاصدع، فاصدع بما تؤمر أي أظهر ما تؤمر به وبينه، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له عليه الصلاة والسلام ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به وتأمر به الناس، ولا يلتفتوا لغير الحق، وإن كثر الشانئون وكثر المخذلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فسيوجد مخذلون من بينك وسيوجد مخالفون من أعدائك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فعلى الإنسان أن يصدع بما أمر الله به ويأمر الناس به، ولا يلتفت لغير الحق. ولهذا قال الله عز وجل وأعرض عن المشركين، أي لا تهتم بهم في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، فالعاقبة لك. ولهذا قال بعد ذلك إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا بد من الصدع بالحق، ولا يخاف الإنسان في الله لومة لائم. والصدع بالحق كما تقدم بضوابطه وشروطه وآدابه وأحكامه. وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما بين ما الذي يصدع به ويبين للناس، جاء لبيان عاقبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبين أن عاقبة ذلك النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فمن لازم الأمر والنهي نجا. وهذه الآية وردت في سياق قصة أصحاب السبت، وقصة أصحاب السبت ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف. قال الله عز وجل في أولها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على السيف على الساحل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت وأحله في بقية الأيام، فكانت الحيتان الأسماك لا تأتي في بقية الأيام، إنما تأتي في يوم السبت عقوبة لهم بفسقهم وظلمهم، فاحتالوا على محارم الله عز وجل، فنصبوا الشباك يوم السبت وحبسوا الأسماك واستخرجوها يوم الأحد. فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، إنما صدنا يوم الأحد. فانقسم الناس إلى ثلاث فرق، معظمهم تحايلوا واعتدوا على أمر الله عز وجل، وفرقة أنكرت ونهت، وفرقة اكتفت بإنكار من أنكر، إخواننا كفونا وسكتوا وقالوا لإخوانهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، يعني هؤلاء لا ينفع فيهم الوعظ، ليس فيهم خير. فقال الناهون الواعظون، فقالوا معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون، أي يتركون ما هم فيه من المعاصي والتعدي، ولا نيأس من هدايتهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به ولم يستجيبوا للناصحين واستمروا في غيهم ومعصيتهم، نزل عليهم العذاب. قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه سنة الله عز وجل في عباده، العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس، أي بعذاب شديد بما كانوا يفسقون. فعلى الإنسان أن لا يترك الأمر والنهي مهما كان حال الناس، ولو كثر الفساق والفساد، يحافظ على بلده ونفسه، يعذر أمام الله وينجو من عذابه، ويكون سببا في هداية الناس. فالناس إذا وجدوا المذكر لم يستمرئوا المعاصي. هذه الآيات المتعلقة بهذا الباب. وأما الحديث فنبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة الصغيرة لا نطيل. كم الساعة؟ 11:15. كم الدرس أخذنا الآن؟ يقول سؤال هنا، أحد الإخوة يصلي مع الإمام حتى يوتر، فيأتي بركعة ولا يسلم مع الإمام، ثم يعود إلى المنزل ويكمل قيام الليل، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. هذا الفعل خلاف الأولى، وإن كان صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس إذا صلوا مع الإمام أن يصلوا معه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا انصرف قبله فوت على نفسه الأجر. ولكن لو قال أنا سأوتر معه ثم سأزيد عليه ركعة فلا يدخل في حديث أنه ترك الإمام قبل وتره، إنما صلى معه ولكن زاد على وتره ليجعل آخر صلاة من الليل وترا. وتأخير الوتر في آخر الليل فيه فضيلة، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا، ولكن هذا للتخير. والأولى أن الإنسان لا يزيد على صلاة الإمام، إنما يسلم معه لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه يضمن أنه قد أوتر، قد تغلبه عينه. الأمر الثاني أنه أدعى للإخلاص، لأنه لما يقوم يقول انظروا إلي سأقوم الليل بعد ذلك، هذا لسان حاله، يقول أنا سأقوم الليل لذلك قمت أوتر، أنا سأصلي بالليل، إن وفقك الله إلى صلاة الليل صلي بلا وتر، واجعلوا آخر صلاتك من الليل وترا، هذا للتخيير. فالأمر فيه سعة والحمد لله رب العالمين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال ما حكم تتبع المساجد في رمضان أو غير رمضان طلبا للصلاة خلف إمام حسن الصوت، وما حكم السفر لذلك مسافة أكثر من 100 كيلو تقريبا، وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، السلسلة الصحيحة، وما معنى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يسبح في السفر. أما لا يسبح في السفر أي لا يصلي الصبحة، أي لا يصلي النافلة الراتبة، إنما كان يصلي في السفر صلاة الضحى وصلاة الليل وصلاة الوتر وركعتي الفجر، مع ذلك لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام. أما تتبع المساجد إن كان لعلة شرعية ليس في بأس، أما إن كان من أجل تذوق الأصوات هذا منهي عنه، يصلي أحدكم المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. إذا وجدت المسجد البعيد صاحب سنة ويطي، والمسجد القريب لا يقيم الحروف ويخطف القرآن ولا يحفظ شيئا ويصلي نقرا يخالف السنة، والمسجد البعيد يقيم السنة ويطيل في صلاته وأنت تخشع خلفه، لا بأس، لأن هذا مطلب شرعي لا كمخل به. أما إذا استوت الأمور لا، المحافظة على جماعة المسلمين أولى، ثم حفظ الإمام، حفظ قلب الإمام ومراعاة جماعة المسجد طيب، ثم فيه يعني أيضا امتثال السنة. أما إذا اقتضت حاجة شرعية لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أوقات الإنسان يعجز من فتش مسجد مناسب للصلاة. يقول إذا كنت أنا على منكر وأجاهد نفسي على تركه، ورأيت أحد الأخوة على نفس المنكر، فهل أنكر وأبين له أم أسكت خشية الوعيد؟ إذا حظي الشيطان من الإنسان بهذا فقد حظي بأمر عظيم. من منا ليس عنده أخطاء ومنكرات؟ إذا قلنا من شرط إنكار المنكر عدم فعل المنكر لم ينكر أحد من الناس، كل ابن آدم خطأ، فأنكر المنكر وانصح لنفسك وجاهد نفسك، وإذا وجدت أحدا على ذلك انصح معاي وجاهد نفسك. أما صاحب الرحى يدور كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، هذا حاله كلية. أما مجرد وقوع الإنسان في المنكر لا يمنعه من وقوع من النهي عن المنكر، لعل هذا سببا يكون في ترك المنكر. يقول هل دهن الرأس ووضع الحنة على الرأس من بطلات الصيام ويجب القضاء؟ الدهن وإن تشربه الجسم لا يؤثر على الصيام، وهكذا الحناء لا يؤثر على الصيام. وهل وضع المرطب على اليدين والرجلين يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر. يقول جزاك الله خيرا، أيهما أولى، إكمال الصف الذي بين السواري أم ابتداء بصف جديد على أنه سيترتب انقطاع في الصف الذي فيه السواري؟ إذا كان في المسجد سعة فالنهي صحيح صريح في عدم الصف بين السواري، كان الصحابة يطردون عن هذا وكان يكرهون الصف بين السواري، ينهون عن الصف بين السواري. أما إذا كان المسجد ضيق أو امتلأ بالناس والناس صفوا بين السواري والصف موجود، الأولى أن تكمل الصف الذي يليك الأمامك، الأولى أن تكمل الصف ولو كان بين السواري. أما إذا كان في المسجد سعة فتأمرهم أن يتأخروا. يقول قد ابتلينا في هذا الشهر المبارك بالمسلسلات والأفلام التي تضيع أجر الصيام، فكيف يكون إنكار هذا المنكر في البيت؟ بالكلمة الطيبة والقول معروف وإشغالهم بالخير، ويكون أنت قدوة لهم، تجتهد بما تستطيع وتحاول باستمرار تأمر وتنهى وتبين لهم الأحكام، كن كالطبيب وارفق بالناس. ما الفرق بين النهي والمنكر؟ ما فهمت. هل يجوز الاجتهاد في العبادة في رمضان وغيره من الشهور؟ ما فهمت. الاجتهاد في كل وقت، ولكن في المواسم يزداد، في المواسم يزداد. إذا منع القرآن عن الخروج بعد الفجر هل يكون شفيعا لي ولم يمنعني من النوم بالليل؟ تكثر من القراءة، تكثر من القراءة، والقرآن يعني من جعله أمامه قاده إلى الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجلوس بعد الفجر مهم إلى طلوع الشمس، فيه أجر كبير الإنسان لا ينبغي أن يفرط فيه خاصة في رمضان. هل تقصير الثوب فوق الكعبين سنة أم فرض واجب؟ الراجح أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد على ما أسفل الكعبين بالنار، قال إزرة المؤمن نصف الساق ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وما حديث أخويا لا، هذا وعيد آخر ووعيده آخر، قال ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل، هذا من باب الخيلاء، هذا عقوبته أخرى، هذا حديث عام وهذا حديث عام، لا يحمل هذا على هذا. فمن الخطأ أن يقول أنا أرخيه ولكن لا أفعله خيلاء، هذا خطأ، لأن ما أسفل الكعبين فيه وعيد شيء آخر وذاك وعيده آخر. هل قلع الضرس يفطر؟ لا، لا يفطر قلع الضرس إلا إذا دخل شيء الإنسان استطاع أن يلفظه ثم دخل متعمدا، هذا يفطره، أما إذا غلبه شيء أيضا لا يفطره. بعض الباعة يقولون اشتري اثنان والثالث مجانا، فما حكمه؟ جزاهم الله خير. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حلاوة التهجد جماعة بعد منتصف الليل في العشر الأواخر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها والصحابة فعلوها مثل ما يفعلون الآن في الحرم المكي والدول العربية؟ ليش الدول العربية بس؟ هدي الصحابة والسلف والنبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليلة حتى ذهب ثلث الليل، ثم التي بعدها قام حتى ذهب نصف الليل، فقال أبو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا نصف الليل، ما قالوا طولت يا شيخ، قال لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لما كانت الثالثة قام قال حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح، قيل وين الفلاح؟ قال السحور. وكان السلف كما قال سعد بن يزيد قال حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. فقيام رمضان قيام الليل كله خاصة في العشر الأواخر. أما تصلي ركعات أول الليل ثم تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتصلي كدليل من السنة، ليس عليه دليل من السنة. وأنا من نفسي إذا صليت مع الإمام أصلي أول وقت ثم أصلي، إذا أحببت أن أصلي أصلي في البيت، لو صلي أرجع مرة ثانية للمسجد. ولكن لو رجع الإنسان العلماء يقولون به رحمهم الله، والناس لا يطيقون والنفوس ضعيفة، فلو صلى الإنسان ما في بس، ولكن لو الإنسان استطاع في آخر الليل. أما يترك صلاة الناس هذا خطأ، قال النبي قال الإمام أحمد رحمه الله فعل المسلمين أعجب إليه، فيصلي مع المسلمين الصلاة كاملة، فإذا أراد بعد ذلك أن يصلي له ذلك، وإذا صلى في بيته فهذا أفضل وأحسن، خاصة إذا كان سيطول ويخشع في صلاته، هذا لا شك أنه أفضل. وجزاكم الله خيرا. المعذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.